بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. تقدم معنا بيان ضعف هذا الحديث، وبيان أن القدر فيه حلو، وهو ما يلائم النفوس من الملذات والمسرات، وفيه مر، وهو ما لا يلائمها من الأسقام والجوع والأحزان، والله المستعان. قال: فالخير والشر، الخير كالطاعات والشر كالمعاصي، باعتبار العاقبة والمآل، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته. إذن آمنت بالقدر خيره وشره، قال باعتبار العاقبة، والحلاوة والمرارة باعتباره وقت إصابته. فمن أصيب بما يحب فهذا حلوه، ومن أصيب بما يكره فهذا مره. قال: وخير القدر ما كان نافعا، وشره ما كان ضارا أو مؤذيا. هذا شرح من العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وبوب الخلال في السنة فقال: قوله المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الزنا بقدر فقال: الخير والشر بقدر. وذكر ابن بطال رحمه الله في الإبانة فقال: الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره مقدور واقع من الله. ثم بين هنا: آمنت بالقدر خيره وشره، وفي حديث جبريل والقدر خيره وشره، وفي حديث الحسن وقني شر ما قضيت. قال: والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، لا بالنسبة لفعل الله، ففعل الله كله خير، فهو الحكيم العليم جل شأنه، لكن الخير والشر هنا بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خيرا كالطاعات والصحة والغنى، ومنه ما يكون شرا كالمعاصي والمرض والفقر. هذا بيان في غاية الأهمية. قال: أما بالنسبة لفعل الله فلا يقال إنه شر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن ابن علي: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه لا إلى قضائه. يعني لابد أن تفرق بين الفعل والمفعول، فباعتبار فعل الله جل وعلا فلا يقال إنه شر، لكن باعتبار المقدور نعم قد يكون خيرا وقد يكون شرا، ولله الحكمة البالغة. فالله جل وعلا يبتلي عباده بالأسقام والأمراض، هذا مر لأنه لا يلائم النفس، فالنفس بطبعها تحب الصحة والعافية، تحب الرزق، ولا تريد السقم والفقر، لكن الله جل وعلا يقدره لحكمته البالغة أن يصيب عبده بشيء مما لا يحبه جبلة عسى أن يتوب ويرجع، أو أن يكون كفارة لذنوبه رفعة لدرجاته. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة ترى أنه ينكسر ويرجع إلى الله ويتوب ويراجع نفسه وينظر في خطاياه فيتوب، وينظر في تقصيره في الطاعات فيجد ويجتهد. ولهذا بالنسبة لفعل الله كله خير والشر ليس إليه. قال: والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. قسم أهل العلم الإيمان بالقدر إلى مجمل ومفصل. فالمجمل ما لا يصح هذا الركن إلا به، والمفصل ما كان في أموره ومسائله ودلائلها من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأمور الأربعة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال: الأول الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا. الإيمان الجازم أن الله جل جلاله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة بخلاف الفلاسفة ومن نحى نحوهم، فقالوا إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. ومن أهل البدع من يقول إنه يعلم بالأشياء جملة قبل وقوعها وتفصيلا بعد وقوعها، وهذا ضلال. فيجب الإيمان بما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه من أن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا بعلم سابق أزلا وأبدا. وقولنا كل ما يكون، سواء أكان ذلك مما يتعلق بأفعاله سبحانه أو أفعال عباده، وهذا العلم السابق أزلي موصوف به سبحانه أزلا وأبدا جل شأنه، لقوله تعالى، انظر إلى تربية أهل السنة، أدلة، ذكر الأمر الأول ثم ذكر دليلا من أدلة عليه، لقوله أي يجب أن نؤمن بأن الله عالم كل ما يكون من ناحية الإجمال والتفصيل. لما؟ لأن الله قال ذلك، وقال ذلك رسوله، وأجمع على ذلك السلف. لقوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها الرسول الكريم أن الله جل جلاله يعلم علما كاملا أزلا وأبدا ما في السماء، أي كل ما في السماء، فما من ألفاظ العموم، كل ما في هذه السماوات السبع، والأرض أي كل ما في هذه الأرض وما عليها، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك العلم بكل ذلك على الله جل شأنه يسير، أمر سهل على الله سبحانه الذي لا يعجزه شيء. إذن هذه هي المرتبة الأولى، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا. قال الثاني: أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. إذن المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، أفعاله وأفعال عباده، لقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، أي ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من هذه الأمراض والأوجاع والجوع، إلا وهو في كتاب أي مكتوب من قبل أن نبرأها، أن تخلق الخليقة. فدلت الآية أن الله جل وعلا كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال: أي نخلق الخليقة من قبل أن نبرأها. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. شاهد قدر مقادير الخلق. إذن المرتبة الثانية الكتاب. الثالث: إنه لا يكون شيء، أي شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله، سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله أو فعل المخلوقين. إلا بإرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة. ثم بين ذلك: يهدي من يشاء برحمته سبحانه، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق ولما كتبه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فكل من ألفاظ العموم: فعلم الله جل وعلا ما كان وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، وكتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، ولا يكون شيء في أمر السماوات والأرض إلا بإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. فمثلا إذا أصابتك مصيبة، وهذا من ثمار الإيمان بالقدر، أن تعلم علم يقين أن الله جل وعلا علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وشاء الله جل وعلا أن تصاب فكانت المصيبة، وأن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، وأن تعلم قول الإمام ابن عثيمين يشير إلى هذه الفائدة: الدائرة بين الرحمة والحكمة. فالذي يعترض على قضاء الله وقدره جاهل جهول، وإنما الإنسان يفعل الطاعات ويترك المعاصي والمنكرات ويتوب إلى الله رب الأرض والسماوات. وليس معنى ذلك أن نترك الأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب مما قدره الله سبحانه ومما أمر به شرعا. ولهذا قال الله جل وعلا كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هنا الخلق، وهكذا قول الله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقوله: ويفعل ما يشاء سبحانه. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. من يريد الله سبحانه أن يهديه للحق والعمل به يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله عن الحق يجعل صدره ضيقا حرجا. فأثبت وقوع الهداية والضلال بإرادته، هذا هو الأمر الثالث. الرابعة التي هي الخلق، قال الرابع: أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها، لا خالق غيره ولا رب سواه، لقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق كل شيء، هذا يفيد العموم، فكل من ألفاظ العموم، فقدره تقديرا. وهكذا قول الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. وقال على لسان إبراهيم: والله خلقكم وما تعملون. هذا دليل على أن أعمال العباد مخلوقة. ذكر العلماء أن هذه المرتبة يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها جميع القدرية، يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منه. وغلاة القدرية هم نفاة العلم، أي المرتبة الأولى، الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلا، فأولئك أجمع السلف على كفره. ومن قال بالثاني، أي أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم، مع إقرارهم بالعلم، ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء. وقد ذكر ابن بطل رحمه الله قال: وإلى ما وصفناه دعات الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية وعلى نفسه بالعبودية من ملك مقرب ونبي مرسل. قال ذلك رحمه الله تعالى بعد أن بين الإيمان بالقدر. إذن مراتبه أربعة: المرتبة الأولى العلم، والثانية الكتابة، والثالثة الإرادة والمشيئة، والرابعة الخلق. والشارح يقول: لا يتم أي الإيمان بالقدر إلا بأربعة أمور. محمد بن نصر المروزي رحمه الله بين الإيمان بالقدر فقال: أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال ابن قدامة: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. هذه مسألة عظيمة تتعلق بالقضاء والقدر، ألا نجعل القدر حجة لنا في ترك الأوامر. فيقال: يا فلان صلي، فيقول: قدر الله وما شاء فعل، ما أراد الله ذلك. يا فلان اترك شرب الخمر، فيقول: هذا أمر قدره الله عليه. فالقاعدة أن القدر يستدل به في المصائب لا في المعائب، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا ربنا جل وعلا ذكر الحكمة من إرسال الرسل. وعلى قول هؤلاء الذين يحتجون لا حاجة إلى إرسال الرسل، لأن الكل بقضاء الله وقدره، لتعلموا أن هذا القول باطل. قال الشارح: القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية، وإنما على المصائب. قال: أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقدير. وهذا كما قلنا رد على القدرية كما سبق. ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على فعل المعصية، فلا يحتجن عاص بالقدر على المعصية، وذلك لأدلة كثيرة منها: أولا، أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، بما كسبت من هذه الأعمال، فأضاف العمل إليه وجعله كسبا له. ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور، وقالوا إن الإنسان لا إرادة له، وحركاته هذه كالحركات اللا اختيارية، حتى قال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وذكر علماؤنا في كتب الاعتقاد أن رجلا من هؤلاء الجبرية زنت امرأته وقعت في هذه الفاحشة، فلامها وغلظ عليها، فقالت له: أكفرت؟ أي على توحيدهم وإيمانهم، ففي عقيدتهم أنها مجبورة لا اختيار له، فتاب واستغفر. انظروا إلى الجهل ما يفعل بصاحبه. ثانيا، إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع، لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. قال: ولو كان مجبورا على العمل، ليس له إرادة، ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص، وهو كما قال. فالقول بالجبر منكر وضلال. ثالثا، أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختياري والإجباري، وأن الأول يستطيع التخلص منه. العمل الاختياري باختيارك بإرادتك بمشيئتك، تأكل أو لا تأكل، تمشي أو تتوقف، اختياري، ما أجبرت عليه، بخلاف العمل الإجباري أن تجبر على مثلا قول كذا. ففرق ظاهر بين العمل الاختياري والعمل الإجباري. رابعا، أن العاصية قبل أن يقدم على المعصية لا يدري ما قدر له، إنه في علم الغيب، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، أن يفعل ما أمره الله به وأن يترك ما نهاه الله عنه. فكيف يسلك الطريق الخطأ بأن يفعل ما نهاه الله عنه ويحتج بالقدر المجهول؟ أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ لماذا اختار الطريق الخاطئة في فعل المحرمات وترك المأمورات واحتج بالقدر وهو لا يعلمه قبل فعله؟ لماذا لم يسلك ما أراد الله منه بأن فعل الطاعات وصلى الصلوات وصام شهر رمضان وقال الحمد لله هذا الذي قدره الله لي؟ خامسا، أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة لقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل لأنه مجبور في زعمه قبل مبعث الرسل وبعد مبعثه. فالقدر يستدل به في المصائب، يحرق بيته فتقول قدر الله وما شاء فعل، يموت له قريب فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. نعم، أما أن يستدل بالقدر على المعائب، لماذا سرقت يا فلان أو لماذا تسرق، قال هذا أمر قدره الله عليه، فيجعله حجة لفعله هذا المنكر. فالقدر يستدل به على المصائب لا على المعائب والنقائص، ويستدل بالقدر بعد فعل المعصية والتوبة منها، يقع في معصية من المعاصي ويتوب فيسأل لما فعلت كذا مع ندم وتوبة أن الله جل وعلا قدر علي هذا، لا احتجاجا بالقدر وإنما بعد التوبة والرجوع إلى الله والأوبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأيضا فإن آدم احتج بالقدر لما حاجه موسى عليه السلام، أنت الذي أخرجتنا من الجنة، وليس لأحد أن يحتج لأحد بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا لأمكن كل واحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه، هذا الذي يسرق مثلا ولم يتب، اتق الله لماذا تسرق؟ شيء قدره الله. إذا اعتدي عليه بالضرب أو بالسرقة واحتج بما جعله حجة له ما قبل، لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداهة العقول. ابن القيم رحمه الله له كلام قيم في الشفاء نقرأه، قال: فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي إلا من هو من أجهل الناس وأظلمهم وأتبعهم لهواه. وقال: وقد يتوجه آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه كما تقدم معنا، وترك معاودته كما فعل آدم، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به في الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم، فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره، فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا. هذا من المسائل المهمة، من المسائل المهمة أن الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويحتج به كذلك بعد فعل الذنب والتوبة منه والندم عليه، فيكون من باب الإخبار المحض. نعم، أما أن يحتج بالقدر على المعائب بفعل المنهيات وترك المأمورات بحجة أن الله قدر له هذا، فهذا مسلك من الشيطان لتزيين المحرمات وتسهيلها، فكن على حذر. قال رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وهذا رد على الجبرية، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد فعلا. هذا موطن الشاهد من هذه الآيات، والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. في الآية الأخرى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قال: فدل أن للعبد فعلا وكسبا يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قبل أن نقرأ، هنا نقل مهم وتعليق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا النقل. قال الخلال في السنة: الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. وساق الإسناد: سألت محمد بن الوليد الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابع التابعين من أحسن الأجوبة. أما الزبيدي فقال: ما تقدم، وذلك لأن الجبر في اللغة إلزام الإنسان بغير رضاه، كما يقول الفقهاء: هل تجبر المرأة على النكاح أم لا؟ وإذا عضلها الولي ماذا تصنع؟ قال: لأن الله قادر أن يجعل العبد مختارا راضيا لما يفعله مبغضا لما يتركه، فلا جبر في أفعاله الاختيارية ولا عضل عما يتركه لكراهة أو عدم إرادته، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وفيه أن الإنسان يعبر بالألفاظ الشرعية. انظروا الإمام الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك ما ليس في كتاب الله وسنة نبي، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل. فشأن أهل البدع أن يأتوا بهذه الألفاظ التي لم ترد في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى الذي يطلقونه. قال الشارح رحمه الله: كذلك ما روي عن سفيان الثوري أنه أنكر لفظ جبر وقال: الله سبحانه جبل العباد. والإمام أحمد لما قيل له إن رجلا يقول إن الله جبر العباد، فقال: لا نقول هكذا، وأنكر هذا وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال الشارح: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل. الجبرية غلوا في إثبات إرادة الله سبحانه حتى سلبوا العبد إرادته، جعلوه مجبورا، وهذا مخالف للكتاب وللسنة. القدرية قابلوا هؤلاء فغلوا في إثبات إرادة العبد، حتى إنهم قالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله. أما أهل الحق فجمعوا الأدلة وقالوا بما دلت عليه، وهذا الذي يذكره الشارح رحمه الله تعالى هو كلام الأئمة السابقين واللاحقين. قال: عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله كما تقدم، والله خلقكم وما تعملون، وأنه كسب للعبد كما قال الله: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، يجازى عليه الحسن بأحسن، وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والسيء بمثله، يجازى على الحسن بأحسن، لأن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، ويجازى عن السيئة بمثلها، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا جل شأنه. قال: فكيف نوفق بينهما، بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للعبد؟ قال: التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران: الأول أن فعل العبد من صفاته، كلامه وفعله هذا من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى، وهذا فيه رد على القدرية. الثاني أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، إرادة قلبية عزمه تصميمه، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقدرة بدنية حيث قام ففعل فأخذ فأعطى. ولولاهما، لولا الإرادة القلبية والقدرة البدنية، لم يكن فعل، فالذي ما أراد بقلبه شيئا ما يفعله، لأن موجب هذا الفعل إرادته، والذي لا قدرة له بدنية، ما عنده القدرة، كأن يكون مشلولا مثلا، هل يستطيع أن يمشي؟ الجواب لا. لذا قال: ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة جعلها في قلبه تصميما وعزما، والقدرة البدنية جعله قادرا، هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب، خالق السبب العبد وقدرته خالق للمسبب من طاعة ومعصية، فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشر. من الذي باشر الفعل طاعة أو معصية؟ العبد. ومن الذي خلق العبد؟ هو الله. فالله جل وعلا خالق السبب، ولهذا كانت النسبة نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشر. لما؟ قال: لأن المباشر حقيقة هو العبد، هو الذي فعل الطاعة أو فعل المعصية، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا، لأنه هو الذي اكتسبه وهو الذي فعله بإرادته وقدرته، ونسب إلى الله خلقا. تقدم معنا مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة والخلق، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. راجع الفتاوى المجلد الثامن وشفاء العليل من الصفحة 50 إلى الصفحة 60، والطحاوية شرح ابن أبي العز المجلد الثاني صفحة 639 فما بعد. إذن التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه كسبا للفاعل بأمرين: أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى، أن فعل العبد صادر بإرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل ذلك الأمر الذي فعله وكسب ذلك الشيء الذي اكتسبه، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله سبحانه وتعالى، وخالق السبب العبد بأن جعل له القدرة البدنية والإرادة القلبية، خالق للمسبب الذي يفعله العبد من طاعة أو معصية، فنسبة فعل العبد هذا الطاعة المعصية الأفعال الأخرى إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب لا نسبة مباشر، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق العبد وأعطاه الإرادة القلبية والقدرة البدنية، لا نسبة مباشر. فالمباشر هو العبد، لذا يجازى على أعماله على حسنها بالأحسن وعلى سيئها بمثله. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليه. وهذا من حسن الترتيب، فذكر الإيمان بالقضاء والقدر وذكر أدلته وبين المنهج الحق، ثم ذكر من خالف أهل الحق في ذلك. فلا بد أن يعرف من يسير على الصراط المستقيم من خالفه ليحذرهم ويحذر الناس منه. قال: المخالفون للحق في القضاء والقدر طائفتان. الطائفة الأولى الجبرية من جهمية وأشاعر، والسلف يسمون الجبرية قدرية، قد تجد هذا فلا يشكل عليك، لخوضهم في القدر. ولهذا ترجم الخلال في كتابه السنة فقال: الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. الجبرية هؤلاء قال يقولون: العبد ذكرا كان أو أنثى مجبور، لا اختيار له، مجبور على فعله، ومثلوا ذلك بالحركة الغير إرادية كالاضطراب الذي يحصل في اليد أحيانا. قالوا: هذا هو حال العبد وليس له اختيار في ذلك. هؤلاء غلوا في إثبات إرادة الله جل وعلا حتى سلبوا العبد إرادته، فقالوا: ما مثل العبد في هذه الحياة إلا كمثل الشجر إذا حركته الريح، إلا كمثل من ألقي في الماء وقيل له: إياك أن تبتل بالماء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. انظر إلى عقيدة هؤلاء الفاسدة. هؤلاء ردوا الأدلة الدالة أن الله جل وعلا جعل للعبد إرادة ومشيئة. وانظر ممن يقول هذا الأشاعرة، وتعجب ممن يقول إن الأشاعرة من أهل السنة. عن أي سنة يتحدث هؤلاء؟ قال: ونرد عليهم بأمرين. الردود أكثر من هذا، وإنما ذكر الشيخ هذين الردين لأهميتهما. أولا: إن الله أضاف عمل الإنسان إليه بما كنتم تعملون، والله خلقكم وما تعملون، أضاف العمل إليه وجعله كسبا له، كما قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعاقب ويثاب بحسبه، كما تقدم معنا. ولو كان مجبورا على قول هؤلاء الجهمية والأشاعرة، ولو كان مجبورا عليه ما صح نسبته إليه، لأن المجبور لا يصح نسبة الفعل إليه لأنه لم يفعله باختياره، ولا كان عقابه عليه ظلما لأنه لم يفعل هذا بإرادته ومشيئته واختياره. وهذا هو الرد الأول. وانظر إلى فساد لازم قولهم لتعلم فساد القول. لازم قول هؤلاء أن الله جل وعلا ظلم العباد حيث عاقبهم وأدخلهم النار وهم مجبورون. تعالى الله عما تقول الجهمية ولا شاعرة علوا كبيرا. ثانيا: إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختياري والاضطراري في الحقيقة والحكم، وهو كما قال كل شخص. الآن الفعل فعلان: اختياري ما كان بإرادة واختيار منك وقصد له، من كلام، من مشي إلى غير ذلك. والاضطراري كحركة المرتعش بدون اختياره وغير ذلك. في الحقيقة كما بينا هذا يفعله بقصد وإرادة، وهذا خارج عن إرادته. والحكم من ناحية أنه يؤاخذ بفعله الاختياري دون الاضطراري. فلو اعتدى، وهذا مثال، فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله وقدره، لعد ذلك سفها مخالفا للمعلوم بالضرورة. لو أن شخصا اعتدى على شخص بالقتل واحتج بأن الله جبره على ذلك فهو غير مؤاخذ، لكان سفها في العقل. كيف ذلك؟ لو فعل به مثل ما فعل ما رضي. لو أن شخصا لطم شخصا واحتج بأنه مجبور فرد عليه بنفس فعله ما يرضى. ولهذا ذكر العلماء في كتب الاعتقاد أن رجلا من هؤلاء الجبرية زنت امرأته، فعلت الفاحشة، فعاتبها فقالت اتق الله قد كفرت، أي لأني مجبور. انظروا إلى هذا المذهب الخبيث وما يؤول إليه من إباحة جميع المنكرات وترك جميع المأمورات بحجة الجبر. هذا الذي اعتدى على الآخر بالقتل، الله جل وعلا جعل له عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. طيب، قال مخالفا للمعلوم بالضرورة. في مسألتنا هذا، من اعتدى على آخر بالقتل عمدا يقتل إلا أن يعفو أهل المقتول أولياؤه، وفي الآخرة متوعد بوعيد شديد. قال الطائفة الثانية من هاتين الطائفتين اللتين خالفتا الحق في باب القضاء والقدر، القدرية. يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. هؤلاء غلوا في إثبات إرادة العبد حتى قالوا إن العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. قال ابن بطة في الصغرى فهو أول الزندقة. وبوب اللالكائي رحمه الله فقال سياق ما روي في أن القدري الذي يزعم أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها عليه ويكذب بخلق الله لها وينسب الأفعال إلى نفسه دونه، القدري هؤلاء المعتزلة ومن نحوهم يقولون بجهل العبد ذكرا كان أو أنثى مستقل بعمله خيره وشره، ليس لله فيه أي في عمل العبد من طاعات ومعاصي وغيرهما إرادة ولا قدرة ولا خلق. الأولون من هؤلاء الغلاة، غلاة القدرية الذين أنكروا علم الله السابق، هؤلاء أجمع العلماء على كفرهم الذين يقولون إن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم براء حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. القسم الثاني القدرية هؤلاء الذين يؤمنون بالعلم لكنهم يقولون إن العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا مشيئة، وهؤلاء تنازع العلماء في تكفيره. الخلال في السنة يقول الرد على القدرية في قولهم المشيئة والاستطاعة إلينا، قال ونرد عليهم بأمرين. إنه مخالف لقوله تعالى، هذا القول الباطل مخالف لقول الله تعالى الله خالق كل شيء، فكل من ألفاظ العموم يدخل فيها أعمال العباد من خير وشر، فبأي دليل أخرجوا عمل العبد عن هذا العموم؟ لا دليل إلا الهوى. والله خلقكم وما تعملون، فهذه الآية نص في أن أعمال العباد خلق من خلق الله سبحانه. قال اللالكائي تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ثم ذكر إن الله صانع كل صانع وصنعته، فرحم الله أئمتنا وعلماءنا. ثانيا إن الله مالك السماوات والأرض، فكيف يكون في ملكه ما لا تتعلق به إرادته وخلقه؟ فهؤلاء أخرجوا فعل العبد عن إرادة الله وخلقه، فجعلوا في ملك الله ما لا تعلق به إرادته وخلقه، وهذا مما يدل على بطلان قولهم. وهكذا قول الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: أقسام الإرادة والفرق بينهم. وهذا مبحث مهم، وأخذ العلماء الأقسام والأنواع الإرادة الواردة في كتاب الله وسنة نبيه من التتبع والاستقراء. قال: إرادة الله تنقسم إلى قسمين بدليل التتبع والاستقراء: كونية وشرعية. إرادة كونية وإرادة شرعية. من أين أخذ العلماء ذلك؟ من النصوص، من كتاب الله وسنة نبيه كما سيأتي معنا. لم أرى من قسم المشيئة إلى قسمين كونية وشرعية غير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. أما علماؤنا فيما رأيت في كتب المتقدمين وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وأئمة نجد وغيرهم على هذا التقسيم الذي ترى. فالكونية هي التي بمعنى المشيئة. كل دليل في كتاب الله وسنة نبيه في المشيئة هو بمعنى الإرادة الكونية. هذه الكونية التي هي بمعنى المشيئة يدخل فيها كل شيء من الخير والشر والطاعة والمعصية، كقوله تعالى أنه ذكر دليلا من أدلة كما أفاده الكاف، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا الإرادة كونية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كذلك إرادة كونية. مع أن الله جل وعلا يريد شرعا ويحب سبحانه أن يؤمن الناس. قال: والشرعية هي التي بمعنى المحبة، وهذه تكون للطاعات والأعمال الصالحة سواء وجدت الطاعة أم لم توجد. إرادة بمعنى المحبة. قال: وهي التي بمعنى المحبة، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد، هنا الإرادة شرعية لأنها بمعنى المحبة، والله يحب جل شأنه أن يتوب عليكم. قال: والفرق بينهما، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، أي ما أراده الله كونا وقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة ها هنا كونية يلزم فيها وقوع المراد، لهذا قال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هنا المراد إيش؟ الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة. إذن أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، لا يلزم أن يكون محبوبا لله. وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله، والله يريد أن يتوب عليكم، ولا يلزم وقوعه. فإذا أراد الله وقوعه شاءه، يعني مثلا العبد لا يستطيع أن يتوب إلا أن يشاء الله جل وعلا ذلك منه، هنا الإرادة الكونية. فإذا أراد الله كونا توبة فلان وفقه للتوبة، والتوبة مراد الله جل وعلا من عبده شرعا. فهذا التفريق مهم، أن تعلم أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا بد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيه. أردنا هنا الإرادة، أي الإرادتين؟ كونية، لأن الفسق لا يحبه الله سبحانه، ففسقوا فيه. ولهذا قال: يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله. وقد يكون محبوبا لله سبحانه، وهذا في طاعة الطائع. إذا شاءها الله سبحانه وتعالى. أما الشرعية فيلزم أن يكون المراد الذي هو التوبة في الآية محبوبا لله، الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه، لذا أمرهم بذلك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يلزم وقوعه، وهذا بيد الله سبحانه، فالله أمرنا بالتوبة إليه، فشاء أن يتوب فلان فتاب، ولم يشأ لعلمه سبحانه وحكمته أن يتوب فلان. وهناك فروق أخرى تأتي معنا في الواسطية بإذن الله جل وعلا. المهم أن تعلم أن الكونية بمعنى المشيئة، وأن الشرعية بمعنى المحبة، وأن تحفظ هذا التفريق، أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبا لله، وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه. والحمد لله رب العالمين.